وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا أظن واحد من يحضر معنا حتى المتكلم نفسه إلا وهو يبحث في هذه الحياة الدنيا عن السعادة، وهي بهجة القلب ونعيمه وراحة البال وسروره، ولكن البعض لا يصيب السعادة الحقيقية. أي والله، يريد السعادة لكنه لا يسلك مسالكها، فيكون الذي يسلكه لنيل السعادة وهما لا حقيقة له، فينقلب الأمر عكسيا عليه، فكلما طلب مطلبا غير ذلك المطلب الذي رسمه الله لعباده الصراط المستقيم ازداد الطين بلة، فيقنعه الشيطان ويزين له أن سعادتك في فعل كذا وكذا مما حرم الله، فيأتي وإذا بها شقاوته ويظل في حال الدوران حتى يتوفاه الرحمن أو يدرك بتوبة ورحمة فيرجع إلى ربه فيصيب سعادة الدنيا والنجاة إلى الله يوم القيامة. في مجلسنا هذا سنتعلم ما يحصل به الأمن في قلوبنا من الشقاء، وفي بلادنا من القتل ونهب الأموال وقتل الأنفس وذهاب الثمرات. وأن الوسيلة والباب الذي لا يوجد باب غيره لنلجه لنيل ذلك هو سلوك الوسطية. نعم، انتبه، فالبعض أول ما يسمع أحد يقول الوسطية يفهم أنه رجل دنيوي، قد يفهم ذلك البعض، يقصد بالوسطية فعلوا بعض الآثام وتركوا أكبرها ونحو ذلك، توسط عقلاني. كلا، إن الوسطية وهي التي هي عنوان مجلسنا هذا الذي عنوانه الوسطية وأثرها في إرساء الأمن، ليس معناها ذاك الذي يظنه البعض يقول خلك وسط يعني افعل بعض الآثام لا كلها. كلا، إن الوسطية هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتعلم والتفقه في أفعاله وأقواله واتباع أصحابه من بعده وأئمة الدين كالإمام أحمد ومالك والشافعي والأوزاعي وابن أبي ذئب وغيرهم من أئمة الحديث وعلماء الإسناد. هذه هي الوسطية. وهي التي بين جفاء اليهود وغلو النصارى، فأولا عباد الله مقدمة، اعلموا أن الأمن في الأوطان والمجتمعات والأفراد نعمة، هي أعظم النعم بعد نعمة الإسلام واتباع السنة. وتذكرون كما مر في قراءة إمام هذا المسجد الليلة أن إبراهيم قال ربنا اجعل هذا بلدا آمنا، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأن التوحيد بلا أمن قد لا يقوم. لابد أن تعلم أن التوحيد لا يقوم بعد العلم إلا على ما يجتنب فيه من معوقاته، فمن معوقات التوحيد الخلل في الأمن. فإذا اختل الأمن فسيكون من جراء ذلك الخلل ضياع لأمر العقيدة والدين والدنيا. ومما يدل على ذلك أن مقصود الشيطان صار بعد الأمن الذي استتب للرسول والصحابة بعد أن فتحت لهم مشارق الدنيا ومغاربها ورست أعمدة التوحيد شامخة وجبال السنة لا تهزه الريح، حينئذ نظر الشيطان فيما وقع في هذه الأمة على يد الرسول الشجاع القوي الأمين الذي أوحى له الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من قبلك. فرأى الشيطان ذلك فقال إذن لن أعبد، أي أطاع في الشرك، فأجعلهم يعبدون اللات والعزة، أزين لهم ما أمرهم به عمرو بن لحي الذي جاء من الشام وأتى معه بالأصنام، وكان أول من أحدث الشرك في مكة وفي العرب، أعانه الشيطان لا شك، زين في قلوبهم طاعته فأمرهم أن يعبدوا الأصنام فعبدوها لا شك بحث من الشيطان وتزيين منه. قال الله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فهذا كان شيطان إنسي كبير هو الذي أعاد شرك قوم نوح مرة أخرى للعرب عمرو بن لحي، فعانه الشيطان فأطيع الشيطان في الشرك، أطيع في الكفر، أطيع في استحلال ما حرم الله كما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء مسلمين فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن الطريق فأحلت لهم ما حرمت، حلت لهم مثلا الشرك والبدع والفسوق، وحرمت عليهم ما أحللت ابتداعا بغير علم ولا فقه ولا اتباع للسلف رحمة الله عليهم. فلما رأى ذلك الشيطان يأس، قال إذن لن أعبد ولن يكون لهذه الأصنام بسبب من يسجد لها ويذبح لها ويدعوها من دون الله والأوثان. فقرر الشيطان حينئذ أن يخل بالأمن في الأوطان، قرر من أي طريق؟ التحريش، وأسرع طريق للتحريش عند الشيطان لإذهاب نور الفطرة وإشغال الناس يقتلون بعضهم بعض. التحريش بين أفراد ولا أفرادهم وحكامهم، الثاني والأول ثاني. لما السلطان في العادة عنده جيش عرمرم، فإذا حرش الناس ضده اختل الأمن، فنزلوا كما في تونس في اليمن في مصر، نزلوا بالشوارع يطلعوا مطالبات ينكرون ويريدون التغيير، كما وسوس لهم مثل عدنان عرعور وضرابه. إلى متى الظلم؟ إلى متى؟ فحرشهم على ولي أمرهم، فنزلوا في الشوارع سرابات وسرافات في تونس ومصر وسوريا والسودان وتونس إلى آخره. فلما اختل الأمن صارت فرصة الشيطان حين إنساء حين انشغالهم بالدماء وحفظ أرواحهم وما بقي من أموالهم، أليس يبعد أكثر مما كانوا أول عن تعلم التوحيد ولا؟ فحينئذ يزين لهم مع هذا الجهل وانشغالهم بأموالهم والدماء الشرك، فسيطيعوه كما جاء في وقت الجاهلية الجهلاء لما أنسي التوحيد وبقايا ما جاء عن إبراهيم عبدوا الأصنام. في قوم نوح لما أنسي أو نسوا التوحيد عبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، وكذا في زمن كفار قريش لما أنسي بقايا الحنيفية التي بقيت من إبراهيم مما جاء أو سمعوا من النصارى من بقايا توحيد عن عيسى. نعم، كما كان النبي يتحنف ذوات العدد، وكان ورقة على النصرانية على التوحيد في الأصل. فالبقايا هذه بقيت فطمست بنسيان التوحيد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حيث جابر بن عبد الله: إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن من التحريش بينهم، أي سيكون له وبيص أمل بعات الشرك بإنسائهم التوحيد من طريق أن يحرش بينهم، وأقصر طريق التحريش بين المحكوم مع الحاكم. فحينئذ إذا خرجوا عليه كانت المقاتل التي خاشيها الرسول على الأمة، فأوصى الناس قبل وفاته فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أي شيء خافوا على الأمة أن بمناحرة بعضهم بعض والخروج على ولاتهم والذين أمر النبي بالصبر على جورهم، حينئذ تكون المفسدة أكبر وهي ظهور الشرك. كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية: ما خرج الطائفة على ولاة أمرها واختل الأمن، يعني إلا كان المنكر الذي ولدوه من وقوع الشرك من بعده وسفك الدم وانشغالهم به وإنساء التوحيد أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه، أعظم. سينسى التوحيد حينئذ. وينظر في ما ذكرت، ذكرت أنا جملة اللسان مشى بها في توحيد اسمه ورقة، لكن كان يقرأ كتب بالعبرانية وصدق بنبوة النبي لما ذكر له النبي جبريل قال هذا الناموس وآمن حينئذ. إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن من التحريش بينهم، إذن رأى أقصر طريق أن يشحن قلوب الناس على ولاتهم من طريق شياطين الإنس، وهم مثل أهل البدع من الخوارج والإخوان والسرورية والدواعش والقاعدة وحزب اللات يسمون حزب الله والرافضة ومن يعينه من العدو الشرقي والغربي، يعينون الشياطين سبحان الله، هؤلاء يعينون أعداء الدين بأن يمدوهم أولئك خارج البلاد بأموال طائلة فيخونوا بلادهم ويتكلموا بما مقتضاه شحن قلوب أهل التوحيد ممن استوطن مثل هذه البلاد مثلا ليخرجوا على ولاتهم فينسى التوحيد فيظهر مرة أخرى الشيطان عبادة اللات والعزى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. طيب كيف تعبد حتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين؟ كيف لما يقبض العلم ويموت العلماء وتظهر الفتن وينشغل الناس عن دراسة التوحيد حين يظهر الشرك برب العبيد حتى تقوم الساعة على من؟ على أهل الشرك، على من لا يقول في الأرض الله الله، يعني لا إله إلا الله. من هنا صار واجب على مثل أن وعلى كل من تصدر معلما للناس أن يبين لهم هذه الحقيقة، وأنهم يدعوهم للمنهج الوسطي الذي حقيقته اتباع الرسول بلا وكس ولا شطط واتباع الصحابة، والذي من شأنه حصول الأمن في البلاد والعباد وتخيب ظن الشيطان. ولذلك أئمتنا الإمام أحمد ومن صنف كاللالكائي والبربهاري كلهم كانوا يدندنون ويكررون هذه القضية، طاعة ولي الأمر وترك الخروج عليه والرد على الخوارج، ويكررون ذلك في مصنفاتهم ويستدلون عليه وينقرون الاتفاق أن من أمر عليه ولي أمر ولو من غير الطرق الشرعية المعروفة يعني، لكنه تأمر، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فنقل محمد صديق خان الإجماع على وجوب السمع والطاعة له ولو كان أخذ الإمارة بطريق غير شرعي كالانتخابات. لما يدندن العلماء على هذه القضية؟ كل خوف على دين الله أن يضيع. لما رسول الله نفسه كرر هذه القضية وأكثر من الحديث فيها، ومع ذلك تسمع اليوم من يعير أهل الحديث ويقول ترى هذا الحديث في السمع طالع الأمر وترك الخروج عليه ترى أحاديث الجامية، عياذا بالله عياذا بالله، مصادر الحق. والله لو سمعهم النبي يقولون ذلك ويعيرون تلك الأحاديث أو من ذكرها أنه ذنب للسلطان ونحو ذلك لغضب غضبا شديدا. اللهم صل عليه. أليس الله ذكر هذا في القرآن؟ فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فكيف تكون قضية سياسية؟ قال شيخنا صالح الفوزان وطاعة ولي الأمر ترك الخروج عليه ليس هي مصلحة نذكرها من أجل مصلحة السلطان يعني والنفاق له، أو هي في مصلحتنا نحن المحكومون في مصلحتنا، لأن ما صار عندنا ولي الأمر كيف تبقى البلاد؟ فوضى وفتن يقتل بعضهم بعض وينسى التوحيد. تذكرون العراق لما خلت ليلى عن ولي أمر كان ظالم مبير، يعني حدثني واحد أنه عذبه في سجون صدام، يخبرني أنا لقيته في المدينة أخ من كردستان نظر، قال يعني كنت ماشي في البر ظنوني بروح أفغانستان أو شيء، المهم أخذوني وعلقوني معكوف اليدين كذا فوق في القضبان 6 أشهر معلق كذا، إلى يدي أن سمعت طقة العظمتين لهنا طقة واضحة، قلت خلعت يدي وسقط بدني، سبحان الذي أحياه. والله يا سبحان الذي أحياه، وكان أضافني في بيته بالمدينة وأكلت معه، سبحان كيف حرك يديه 6 أشهر ما في رحمة ظلم. ومع ذلك لما وعاد على المملكة العربية السعودية وكانت تعينه حتى يرد العدو الذي يريد المملكة تعينه، ثم اقتحم بجيشه إخوانه في الكويت، ثم المملكة يريد أن يقتحمها ويصل للحرم المكي بجيش لصوص، عبارة عن لصوص لا إله إلا الله. ومع ذلك لما خلت ليلة واحدة منه هجم الناس على الأسواق وسرقوها وقتل بعضهم بعضا، كما قال ابن تيمية 60 سنة فيها إمام جور وبغي وظلم يحكم الناس 60 سنة، خير ليلة واحدة ليس فيها إمام. صدق ولا بين معيونكم رأيتم هذا، سبحان الله. فإذا مقصود الشيطان أن يخل الأمن لكي يعود الشرك، ولن يحفظ لنا الأمن حينئذ إلا المنهج الوسطي، ونخصص المحاضرة المنهج الوسطي المتعلق بإرساء الأمن، لأن المنهج الوسطي في كل شيء واتباع الرسول، لكن لنخصصه فيما يعين في إرساء الأمن في البلاد والأوطان. ونذكر ما جاء عن النبي في ذلك، وهو حقيقة المنهج الوسطي في هذه المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هم ضرب بعضهم رقاب بعض وأنسي التوحيد، ترجعوا كفار حقيقة، يعني على أن هذا كفر أصغر مذكور في هذا الحديث. فانشغالهم بالحرب والقتال والكراهية والبغضاء يشغلهم عن التفقه في الدين، ومن ثم يظهر فيهم الشرك. انظر إلى أخواننا الذين تسببوا في تشريدهم الصحويون، فالآن في خيام بحدود تركيا مع سوريا بمئات الألوف. انظر الآن، العالم والفقيه له مسؤوليات كل واحد في بلده، لذلك النبي نهى عن التعرب أن يسكن البادية، ففي الغالب العلماء سيسكنون البلاد الحاضرة. يقول النبي: من بدا جفا، فأمر النبي بسكن المدائن، لأن الله قال: يريد بكم اليسر. المدائن مثل جدة، مثل فيها المرافق الذي يستريح الرجل بها بدون أن يشق عليه، ويسكن البادية وليس فيها علماء البوادي. فبالتالي في الغالب ألا يعيش في تلك الخيام معهم علماء يدرسونهم في خيامهم، ولا إن جاء زائر كذا مار. حينئذ لما تعلم أن هؤلاء ما يأتيهم الماء إلا حسنة في أسبوع، حفنة من ماء، لا يجدون الرغيف إلا قليلا، عرات حقيقة عرات، يعني واحد ذهب لتلك المخيمات التي هي بسبب اختلال الأمن وخروجهم على ولاة أمرهم من غير فقه ولا علم ولا دراسة للشروط المعروفة في الجهاد وفي المهم، قال: فوجدت مئات عرات من الأطفال. ليش يا نساء ما تلبسون عيالكم السراويل؟ قالوا: هم يفقدون السراويل من 6 أو 4 أشهر، ليس عندهم سراويل، تمزقت. أي والله، ذهب ليعطيهم يعني البطاطين، جزاه الله خير، رجل فاضل حقيقة، لقيته أنا وصاحب لي في المدينة، فحكى لنا عن حياة أهل المخيمات، هذا الجو اللي عاشوا فيه. وخرجوا كل واحد بيجيب لأولاده ربع هذه ليشرب، هل سينشر التوحيد فيهم؟ ولا تصور لهم بعد سنين يظهر فيهم الشرك والطلاسم اللي هي التمائم ودعاء غير الله والتسخط على القدر والكراهة للصلاة، نجي تشدد الفقر، ولا تصور هذا. وهذا اللي يريده الشيطان، احذروه. فنشكر بعد هذه المقدمة لا شك، والذي سنبدأ الآن في تناول المسائل المتعلقة بها، وزارة الشؤون الإسلامية على تنظيم هذا اللقاء متمثلة في فرع منطقة مكة ثم مكتب الدعوة بجدة، على تنظيم هذا اللقاء الذي أسأل الله أن ينفع به. إذن سنناقش في المسائل القادمة الوسطية في الجانب الأمني، لأنه هو المقصود. تذكر إبراهيم ماذا قال؟ دعا الله بحصول الأمن قبل إيش؟ عبادة الأصنام، لأن الدعوة للتوحيد مع خلال الأمن صعب وقد لا تفيد. طيب واحد قائم في الناس أفرد الله ويسمع الرصاص من هنا وهذا قتل وهذا كيف؟ فأول شيء بدأ به إبراهيم إيش قال؟ أجل هذا البلد آمنا إيش؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. جيد، الأمن ولا يضيع التوحيد. فهمتم لماذا الآن؟ إذن فيما يتعلق بالجانب الأمني، أولا نبدأ لمن أراد الأمن في الأوطان والبلاد الوسطية فيما يتعلق بالتوحيد والاعتقاد. لما؟ إن الوسطية في التوحيد إقامته وترك الإشراك برب العبيد، لأن الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا، يعني متبعين خيارا، متبعين لا مبتدعين ولا جافين، هذا الوسط، أهل الصراط المستقيم. هم أهل الوسط في الدين، فعلمنا الله الوسطية في كل يوم نحو 17 مرة. لك 5 صلوات، في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا الوسط، اتباع الرسول، اتباع الصحابة، وسط بالاتباع لا وسط عقلاني. يقول الشافعي من حسن بعقلي في الدين فقد شرع، والمشرع هو الله، فلا يجوز تحسين هيئة ادعاء أنها هي الوسطية بالعقل، يجب أن تكون محكومة بالنقل وليس بالعقل. يحسن الإنسان هيئة يراها على هواه تناسبه، ثم يدعي أن الله أمر بها، والله لا يأمر بالفحشاء والمنكر، فالرأي لا يجوز في الدين. كما قال علي رضي الله تعالى عنه ليس الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. فالوسطية الاتباع، ولا يمكن أن تقول غير هذا. أقوال النبي أفعاله، أقوال الصحابة أفعالهم وسط ولا جفاء وغلو؟ في الأصل وسط، يعني متبعين. فمن رام الوسط في غيرها فشابه المعتزلة، فإنهم يقولون بإيش؟ بالتحسين والتقبيح العقلي، يحسنوا أشياء وينسبوها للدين. مما حسنوا بعقولهم أن الله منزه أن يشابه المخلوقات لقوله ليس كمثله شيء، فما حسنوه بعقولهم وقالوا هو الوسط هو الدين، يعني أن يقول الله لم يكلم موسى تكليما كذا الجهمية، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ليس له وجه، ليس له سمع، ليس له بصر، نعوذ بالله. فحسن بعقله ونسب ذلك إلى دين الله، يكون حينئذ بدل دين الله، بدل دين الله. دين الله لا يؤخذ إلا بالكتاب والسنة، كما روى ذلك مالك في موطئه، تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. ثم الوسطية في فهم الكتاب والسنة اتباع الصحابة، فمن جاء يفهم قول الله تعالى في كتابه ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون. فقال الألف واللام تدل على حقيقة الكفر، فحلي الكفر بالألف واللام لدل على حقيقته. إذن أي حاكم يحكم غير ما أنزل الله كافر، نخرج عليه ونقتل الحكومة لتنتمي إليه وهم طواغيت. هل هذا وسطي في فهم الكتاب والسنة؟ ليش؟ لم يفهموا على فهم السلف، فبعد الكتاب والسنة يتمسك بآثار الصحابة ليكون عنده الميزان في الفهم الصحيح للسنة والقرآن. وذلك أول مسألة بدأ الإمام أحمد بها في شرح أصول أهل السنة، قال أصول السنة عندنا يعني أولا التمسك ما كان عليه الصحابة. كان ممكن يقول كتاب السنة؟ لماذا لم يبدأ كتاب السنة؟ لأنه معروف. ويأتي الجهمي يقول أنا نفيت صفات الرب أتبع كتاب ربي، الله قال ليس كمثلي شيء. فيأتي هنا فهم السلف ليكون الميزان، وأن صفات الله على حقيقتها، لأن مثل ابن عباس وهو يتلو الرحمن عرش استوى ما قال الظاهر غير مراد، استوى استولى، فدل على أن الاستواء هو في اللغة معروف، والاستعلاء إذا استويت أنت ونوك على الفلك، وكيفيته مجهولة والسؤال عنه بدعة كما قال الإمام مالك. إذن الوسطية في التوحيد إقامة التوحيد، لأنه إذا أقيم التوحيد حصل الأمن في البلدان للعبيد. قال الله تعالى في كتابه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بالشرك، فسرها النبي كذلك كما سيأتي، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا بد من البلدان التي تريد تحقق الأمن فيها أول شيء تضل حتى يؤمنهم سبحانه وتعالى من المكروه والآفات التي تصيبهم. مو بشرط يعني عدو يؤمنهم منه، بل جند من جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو، الأعاصير، الزلازل، الأمراض، الفقر، ولا وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. لما نزلت هذه الآية كما في صحيح البخاري شق على الصحابة كما قال ابن مسعود وغيره، فقالوا يا رسول الله أين لم يظلم نفسه؟ فظن أنه مطلق الظلم، الغيبة، يعني أخذ مال الناس بغير حق، أو أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال ليس ذاك، ولكن ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان وهو يعظ ابنه يا بني لا تشرك بالله، فسر النبي لهم الظلم بالشرك، لأن الظلم حقيقته وضع الشيء في غير موضعه اللائق به. فالعبادة ترفع لله اللي هو الخالق الرازق لم يشاركه أحد، فإذا رفعت له العبادة كالدعاء والذبح والنذر ولغيره صرت ظالما، منعت الله حقه في أن يعبد وحده، ولم يشاركه أحد في الخلق والرزق والتدبير والحياء والإماتة، فكيف تجعل له شريك سبحانه في العبادة؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. وانظر الأمر المحسوس، مثل هذه الدولة مثلا الوحيدة في العالم الذي جعلت في نظام الحكم القيام بالتوحيد وعقيدة السلف، لأن الله ذكر أمرين، انتبه، الذين آمنوا حققوا اعتقاد السلف في إيش؟ في الصفات، في الربوبية، في الصفات، فلم يسلكوا مسلك الأشاعرة. الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، ولم يسلكوا مسلك الجهمية ولا المشبهة. أي نعم، آمنوا فحققوا الإيمان بالله الذي قال فيه النبي الإيمان بالله ملائكة بالإيمان بالله ملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، فآمنوا بالقدر وتوسطوا في ذلك في الإيمان بالقدر، أن الله كتب الأشياء وعلمها علما أزليا وشاءها وقعت على فوق مشيئته، لا جبرية ولا قدرية، وسط في باب القدر، وسط في صفات الله فلم يشبهوا ولم يعطلوا، وسط في توحيد الله فلم يغلوا في الأولياء فيدعونهم بعد موتهم الرسل والأنبياء والملائكة، بل دعوا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولم يشركوا. فإذا صاروا وسطا في العقيدة والتوحيد كما في هذه البلاد، في هذه البلاد أسست أول خطاب أو من أول الخطابات الملك عبد العزيز المؤسس في خطاب مكة تحقيق توحيد الألوهية والصفات والربوبية. اسمع خطابها، تحقيق التوحيد ليس في جانب الألوهية فقط، بالإيمان في باب الصفات وغيرها، فحينئذ سيكون لهذه البلد وأي بلد سيكون لها الأمن إن شاء الله، وبقدر تحقيقها للتوحيد يكمل الأمن. ولذلك هذه البلد في 20 دولة مشهورة في العالم أخذت المركز الأول في الأمن. الذي يؤمن البلاد من الخوف والجوع هو الله، الذي يرزق رجال الأمن فيها الذكاء والفطنة والحس والحاسة إن صح التعبير السادسة الأمنية، ويقبضون على المجرمين واللصوص والإرهابيين البدعيين أهل القاعدة وداعش ومعسكرات اللي هي السرورية، وهذا توفيق رب البرية سبحانه إذا حققت البلد التوحيد. فليبشروا حينئذ بالأمن إن شاء الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فبإذن الله يكون لمن فعل ذلك الهداية في الدنيا والأمن من عذابه في الآخرة، بل والأمن في الدنيا. كيف وهذه البلاد مثلا تحمل الحرمين؟ والله عز وجل قال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم خوف. آمن كفار قريش من خوف، وهم عبدا للأصنام لأنهم حملوا البيت، فكيف بمن أعلن عقيدة السلف مرجعا له ودرسها في المدارس كحكومة المملكة العربية السعودية، درستنا توحيد الأسماء والصفات، فلم نكن جهمية ولم نكن معتزلة. لو كنا في عهد الإمام أحمد لوجدنا في المدارس من يعلمنا أن القرآن مخلوق، وهذا كفر أكبر. جون فقهاء بغداد يشتكون لإمام أحمد، قال هذا الأمير نريد أن ننزع يد من طاعته، مو يعلمنا بعض المعاصي، يعلمنا الكفر في المدارس حيث يعلم أولادنا أن القرآن مخلوق وهو بالإجماع كلام الله. قال الإمام أحمد من قال القرآن مخلوق يعني مصنوع وليس صفة من صفات الله، وصفات الله ليست مخلوقة كوجهه كما هي ذاته، فهو جهمي كافر. ودولتنا علمتنا توحيد الصفات، لازلنا ندرس أولادنا في باب توحيد الأسماء والصفات من صغر ونحن نحفظ هذا التعريف. الإيمان بصفات الله إيمانا يعني تاما كما أخبر عن نفسه وصفها رسوله من غير تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. درستوها ولا لا؟ درسوها هنا المملكة. بينما لو رجعت الوراء وراء 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 1200 سنة تقريبا في عهد الإمام أحمد وكان أولادك في مدارس بغداد لا سمعت من يدرسهم مذهب الجهمية. ففي باب التوحيد كانوا موحدين ما يذبحوا لغير الله، لكن باب الصفات كانوا جهمية. فكيف يؤمن على تلك الدول التي لم تحقق أصل من أصول التوحيد وهو توحيد الصفات؟ إذن واجعل هذا بلدا آمنا، هذا الأمن لا يكون إلا بتحقيق التوحيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يختل الأمن ويعبد الناس ويفعلون ويقومون بالتقوى من إقامة التوحيد وحقوقه كأداء الصلاة وتركز وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وترك المنكرات والفواحش ما ظهر منها بطن الربا وغير ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث العرباض الذي خرجه الإمام أحمد في المسند، قال العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. اسمع الآن إشكال. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. لا إله إلا الله. إذن لا يشترط تحقيق الشروط الاختيارية عند تنصيب الإمام، بل بالإجماع إذا ذلت له الرقاب فإنه يكون إماما يسمع ويطاع. بالإجماع نقله عدد من أهل العلم هذا الإجماع، وهو مذهب الإمام أحمد وغيره، جماهير العلماء على هذا. ماذا خاف الرسول لما قال خشي على الأمة من إيش؟ عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، لأن تقوى الله ورأسها التوحيد، وحقوق التوحيد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحفظ ومن طاعة الله حفظ الضرات الخمس، العقل، العرض، المال، النفس. لا يمكن أن تكون إلا بولي أمر تجتمع حوله الكلمة يسمع ويطاع له، كما قال عمر لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة، فيحفظ للناس دينهم فيكون الأمن. فيذهب الأمير وخلع الملك، صار الناس في حي صبيصة وضاع حق الضعيف الذي يأكل عليه القوي، ولا تقام جمعة ولا جماعات ينشغلون بالدماء. هذا فيما يجب عليه من حراسة الملك، وهذا طمع في الملك وغير ذلك من الفتن. نعوذ بالله من الفتن، اللهم نعوذكم من الفتن، اللهم نعوذكم من الفتن ما ظهر منها وبطن. إذن لابد أن تكون الوسطية في باب التوحيد، في الألوهية، في الربوبية، في الأسماء والصفات. في الألوهية قد علمتم تحق لا إله إلا الله، الدعوة للا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أي لا معبود حق إلا الله، لا يذبح لله ولا ينذر لله سبحانه وتعالى. في الربوبية إفراد الله بأفعاله، فمن آثار ذلك عند الناس ألا يتعلقوا بالسبب ويتغافلوا ويغفلوا عن المسبب فيشركوا، يكون همهم السبب. بل قال النبي اعقلها وتوكل، يبذل السبب ويقطع النظر فيه ويتوكل ويعتمد بقلبه على الله في جلب خير ودفع شر. هذا الوسط، فلا يتعلق بالسبب ولا يترك السبب، يتوكل على من الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، ويعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضره بشيء لا يضره إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ولو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لا ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له. طويت الصحف وجفت الأقلام. في الصفات وسط بين أهل التشبيه وأهل التعطيل، والتعطيل يكون إلى غير بدل كالجهمية والمعتزلة نفوا عن الله صفاته، أو إلى بدل تحريف الأشاعرة، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير تنزل رحمته، يضحك ربنا لرجلين يرضى، نسأل الله العافية. فالنزول في اللغة معلوم كما قال الإمام مالك في الاستواء، وكيفية نزول الله إلى السماء الدنيا كل ليلة مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. فهذا الوسط في باب الصفات، إثبات للصفات بلا تشبيه كالسمع والبصر، والصفات الذاتية والفعلية كالمجيء والإتيان والنزول، نعم إثباتها بلا تشبيه، ونفي النقص عنها بلا تعطيل. إثبات مفصل ونفي مجمل، لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، لا إله ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. هم وسط، فإذا كان وسط في التوحيد فأقاموا التوحيد كما فعلت مثل هذه الدولة،
بعد أن نشر العلم الإمام جد محمد الوهاب وأعانه سيف آل سعود، حطموا القباب والأضرحة اللي في المساجد، وطهروا البلاد من الشرك، وأخرجوا بإذن الله البلاد بفعل الدروس والعقيدة. الشيخ محمد الوهاب نشر الدروس في المسجد وكاتب المشركين ورسائل، وطلابه نشروا العلم، والأمراء أعانوهم بسيفهم حتى هدمت القباب والأضرحة فطهرت البلاد. حينئذ حصل فيها الرغد، وفي عهد الملك عبد العزيز فجرت ينابيعها بالذهب الأسود البترول، ومد العالم يده كلهم إلينا. الآن كل العالم ترى عيون علينا، أعظم أو من أعظم بلاد منتجة لهذا الذهب الأسود. وتذكرون لما الملك فيصل قال نحن نسكن عرب، نسكن يعني في الخيام والتمر والماء يكفينا، ونمنع هذا يعني الذهب الأسود البترول على من خاننا أو من أراد أن يضرنا أو يضر إخواننا بفلسطين أو كما ذكر. فحينئذ قامت الدنيا وما قعدت. هذا هو الذهب الذي فجر، والله أعلم، من أعظم الأسباب الدعوة للوسطية بإقامة التوحيد في هذه البلاد. وارزق أهلها من الثمرات. فحينئذ الوسطية، ننتقل المسألة الثانية في معاملة ولي الأمر. هذا من مباحث الوسطية المتعلقة بالأمن. الأول التوحيد، تحقيق التوحيد حتى يؤمن على البلاد من العدو القادر الغاشم الظلوم. وقد الحمد لله حمان الله من صدام وإشكاله، والحوثية يرمون علينا بالصواريخ وتدمر أول بأول. طير لما جاء إرهاب الفيلة يهجم على مكة ويهدم الكعبة، سلط عليه طير أبابيل ترميه. وقتها ما اخترعت الثفتين ولا اللي هو باتريوت، ما اخترع ذلك، لكن اخترعت أشياء سبحان الله دقيقة. شوف الآن أشياء دقيقة تضرب الصواريخ اللي هم الحوثية، تصيب الهدف. فضل الله وما خلق من هذه العقول. فرمت إبرهة أو رمت الجيش العرمرم بالأصحاب الفيلة بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فهذه البلد محمي إن شاء الله، لأنه كفار قريش يحمون البيت وهم مشركون، وآمنهم الله من خوف وطعمهم من جوع، كما في قوله لياه في قريش إلى في مرحة الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت، الذي طعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلن تحمى هذه البلد التي تحمل عقيدة، كما في نظام الملك تقوية القوات المسلحة، جيش القوات المسلحة لحماية العقيدة. مادة أخرى حماية الحجاج، حماية الحرمين، مواد كلها في الحكم، نظام الحكم. فلن تحمى إن شاء الله من باب إيش؟ أولى وأحرى. والحمد لله على فضله وإحسانه وتوفيقه، لا إله إلا هو. حينئذ ننتقل في مسائل متعلقة بالجانب الأمني في الوسطية، التحقيق الجانب الأمني والبعد عن معوقاته حتى لا يختل الأمن. بعد التوحيد الوسطية في معاملة ولي الأمر. انظر نكمل المسيرة في الحديث، كيف النبي جمع في حديث العرباض بين تقوى الله الذي رأسه التوحيد والسمع والطاعة. ليه؟ سبحان الله، لأن بالسمع والطاعة بعد فضل الله سيحفظ التوحيد، وإذا اختل الأمن وخرجوا على الحكام يضيع أمر التوحيد، يضيع أمر الدنيا، يضيع أمر العبادات من حج وعمرة. السنة إلا خرج فيها السوريون على ولاة أمرهم، وكان فيهم من الظلمة فيهم، لكن خرجوا من غير علم، لأن حتى لو ثبت عند الناس كفر الولاة كما يقولوا لكان هناك شروط أخرى، قوة يرهبون بها عدو الله إلى آخره. كيف وهم لا يوجد فيهم من يعلمهم الشروط تحقيقا، ومتى يكون الكفر ومتى إلى آخره، حيص بيص نسرع فيه وجهل عظيم. تلك السنة يا إخواني الذين خرجوا فيها على ولاة الأمر وعطلت المطارات وعطلت المنافذ، هل حجوا فيها بيت الله؟ شوف سيعطل الحج، وعطلت الصلوات في المساجد، وعطل التدريس. أنا كنت شخصيا أذهب إلى دمشق بحكم الحاجة للذهاب للقرابة 20 سنة، وتيسر لي أنتقل من بيت لبيت ودرس التوحيد ودرس يعني ما يسر الله لي، ويجتمعون أهل الشام عدد منهم. في تلك السنة اقترب الخروج على ولاتهم وبدأوا يخططون، فجيت في يعني سنة قريبة من الثورة، اتصل بالإخوان ليجتمعوا قبل أرجع للمملكة، إنهم اجتمعوا كعادتهم لأخذ الموعد كما هي عادة الحديث، إذا راحوا بلد يضربون الموعد ليأتي الناس يسمعوا العلم، وكلا يتهرب مني، فلان طبيب دكتور أصلا ما يردون، حتى فجأت أحدهم بزيارة من غير هاتف أشوف ما الخطب، متعطشون للعلم ويدرسون التوحيد هو يعني ويدرسون العلم، ما الخطب؟ فخاف فقابلني على الخوف، يعني وجابك هنا؟ رحت لأهلي عيادته أحد الأطباء اللي كان يدرسون عندنا بدمشق، محب على منهج السلف وينكر على المبتدعة في باب الصفات، على ما أخبر في هذه الأبواب الصفات المهم ما الخطب؟ يقول الوضع حاصل كذا وكذا، وأعطاني يعني كلام غير مفهوم. بعدين أرسل لي أظن قال ترى إذا اجتمع 2 خطفهم الأمن أو 3، أي تجمع خطف، لأنهم أحست الحكومة ببوادر الثورة، الاستخبارات نقلت. فرجع تلك السنة 0 اليدين ولا مجلس علمي واحد. شفتوا شريط الشيطان؟ طيب فلم أقم درس من ذاك اليوم إلى الآن، احسب لي من الآن 8 سنين 7 لا أذكر، وغيرنا من المشايخ اللي كان يذهب أيضا ما يتيسر له الخوف العام، يقول أي 3 يقعدون في أي بيت أي يقبض عليهم فورا. شفت التحريش سوى؟ خلاص اصبر لهم هذا سنة التوحيد فترة بعد مع المخيمات وكذا، يظهر فيهم الشرك بأشد مما كانوا عليه. هذا معنى كلامنا في الوسطية في معاملة الأمر، سواء ثبت كفره من قول الراسخين في العلم أو كان في فسق لم يصل الكفر، فيه هدي في معاملة الحكام في السنة. فنحن إذن بين في معاملة ولي الأمر والنصح له وسط بين الجفاة لولي الأمر، يقول أنا كما سمعنا البعض، نعم أنا ما أدخل على الأمراء وإن كنت عالم أو فقيه لا أخالط الأمراء ولا أنصح لهم ولا أكاتبهم، أعوذ بالله، هذا جفاء للسنة. قال الإمام مالك يجب على الفقيه أن يدخل على ولي الأمر ويذكره ببعض ما نسي، هذا واجب، ويسر له بالنصيحة. الغلو في النصح لولي الأمر والغلو في إنكار المنكر بأن يظهر الإنكار على ولي الأمر علانية، هذا غلو في الإنكار، ما كلفك الله بهذا، نهينا عن الكلفة، يقول النبي في كل شيء، وجاء في الحديث من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية وليذهب إليه وليخلو به، إذن أمر النبي أن يذهب إليه وليخلو به إذا كان له نصيحة، فالأول لا خلى به ولا نصحه وأعلن النصيحة له، فلم يسلك منهج الوسط اللي كان عليه أئمتنا رحمهم الله، وكما كان عليه شيخ الإبن باز، يحبون ولاة الأمر يحبونه جدا ويعترفون له بالنصح، وإذا في شيء يذكرهم فيه يكتب 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 يكتب. لكن ما يعتري الشيخ باز المنابر دولة مسلمة، كيف يتأتى لها أن تفعل وتفعل كما يفعل السورية؟ يربطون المنكر بولي الأمر ويهيجون الناس عليه ويقدمون مقدمات علمية يتبعهم الناس أنهم أصحاب علم، ثم يسنون لهم الخروج فيدسون السم في العسل. هذا هو مذهب السورية. فالسورية ما كانوا وسطية، عندهم وسطية في معاملة الأمر في باب النصيحة، ما عندهم وسطية أبدا. بل قدموا مقدمات علمية ليستحلوا بها الخروج على السنة النبوية بالخروج على ولاة الأمر مع نصح النبي وقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. يكرهه احتمال نقص رواتب، يكرهه احتمال منكرات إلى آخره، قال فليصبر يعني بلسانه، فلا يحرش على ولي الأمر بلسانه، انظر للمنكرات الآن إلى وين يبغوا يوصلون إلى آخره، والخطوات إلى التغريب أو كذا مدروسة، تهيج تهيج، فمكروه منكر. لأن النبي قال فليصبر، يشمل اللسان والسنان كلها. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة عقيدة شبر فمات مات ميت جاهلية، فلا بد أن يكون وسطيا كالصحابة في نصحهم. هذا ابن عمر كان يذهب مع الحجاج في الحج ويناصح: إن كنت تريد السنة فعجل الرواح. ويأتي إلى عند الحجاج ينصحه في الحج ومناسك الحج، وممكن كان يترك الحجاج حتى إذا تأخر الحجاج عن الرواح وأخل بمناسك اعتلى منبر في منى. هذا الذي أتمنى على الحج وإمارته لا يحسن متى يخطب، لا يحسن إلى آخره. ما سوى كذا ابن عمر، كان يذهب لمنزله ويبين له. ولذلك الحجاج بن يوسف الثقفي سفاك الدماء، الحاكم بغير ما أنزل رب الأرض والسماء، ما كان أنس يذيع النصيحة له في المجالس، بل كانوا ينصحون سرا مع ما فيه من ظلم وجبروت. بل جاءوا أنس يشتكون له ظلم الحجاج، وترى أنس مطاع لأن يعرفون كل الناس أنه خادم الرسول. جاءت أم أنس تقول: يا رسول الله هذا أنس يخدمك، يعني تبرعت له بك، لا أريد منه بر ولا شيء، خليه يلزمك. فكان يصلح له أمر حذاءه وأمر طعامه إذا احتاج وأمر سفره، ملازم للذي خادم له. ويعرفون الناس هذا، يقدرون أنس جدا جدا في العالم كله في عهد أنس، يعرف من هو أنس. والمكثرون بحرهم وأنس، عائشة وجابر مقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر رب قيني، والمكثرين الضرر أنس، مكثرين الرواية عن النبي. لما جاء يشتكوا ظلم الحجاج قالوا: يعني همتكم الدنيا ليش شكتين على الشوارع برا، والاعتصام عند مسجد كذا وكذا، يلا ما فعل هذا. قال لهم: اصبروا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. هذه وصية أنس، هذه الوسطية في معاملة الأمر، وسطية الصحابة، ينصح للحجاج بينه وبينه ولا يعلن النصح له. فالتفريط ترك لي الأمر من غير تذكير ونصح، ويقول: تعال إذا عندكم شيء انصحوني اكتبوا لي، لا أعلم الغيب، وروني وذكروني. لم ذكروه ولم ينصحوا له. وين نصحوا؟ في المساجد وتويتر السورية. طيب هذا النصيحة اللي يقولها الإمام في المنبر أو يكتب فيها في تويتر، هل هي نصيحة للناس ولا السلطان؟ لمن يسمع؟ السلطان غير حاضر. أبو سعيد الخدري استدلوا به على جهر النصيحة لولي الأمر، كان في مجلس السلطان وسمع السلطان، لكن لم يقوم في مسجد يلقي كلمة. ومن العجيب أن من آخر المقبوض عليهم من هذول كما حدثت عنه يعرفونه في الحي أنه قبض عليه يعني من تجاه الأمن، قام في كلمة في المسجد. ومن حق الدولة تجعل في كل مسجد ولي يعني من يراقب أمر الناس لنا، كما فرفع لولاة الأمر أو للجهات المعنية شخص يتكلم عن قيادة المرأة بأسلوب استفزازي يعني، وقيادة المرأة وأنها سبب الفتنة، ثم يأتيني الخبر والله من أواسط أهله أنه يمكن الزوجة وبناتها وبنته يسوقون السيارة. هذا وش بذا؟ وآخر العراق أيها الشباب ضعوا أكف أرواحكم على كفكم، سلمان العودة، ويروحون زرافات لمناطق الصراع. ثم في صبيحة يوم يأتي الداخلية يسعى، ولدي ولدي راح للعراق، يكلم وزارة الداخلية وجابت له إياه. طيب ليش تخلي الناس يروحون ويهلكون؟ ليه ما ترضى لهم، ترضى الولدك ما رضيت لهم؟ ليش أنت غير مقتنع بهذا اللي تصنعه، تريده لمكاسب؟ لو كان الآخرة لقدمت ولدك كما قدمت الناس لمناطق الصراع العراق ونحوها، ليه لما جاء ولدك رح تجيبه في الحكومة السعودية تكفرها؟ سبحان الله العظيم، عجيب. إن هذا الاختلاط تلك إذن قسمة ضيزى. إذن هذا هو المسلك الوسطي في نصح ولي الأمر. أولا قال الحافظ ابن رجب في شرح حديث مسلم تميم الداري: الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. قال ابن رجب: فمن النصح لولي الأمر تأليف قلوب الناس لمحبته، يعني مثل ما كان يفعل الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم، يدعون علانية لولاة الأمر وجزاهم الله خير على ما قدموا في مشاريع الحج. وهذا ليس نفاق. ليش؟ لأن مقصود الشارع أن يطاع ولي الأمر، فإذا زرعت الكراهية في قلوب الناس ضده بذكر السلبيات كما يقال، فلن يطيعوا سيكرهوا، وإنما يطيعون من يحبون، المحب للمحب مطيعه، والنفس مفطورة على محبة من أحسن إليها. أظهر المحاسن وقل فعل ونشكر على كذا لا، يقولون هذا نفاق. والأغرب يعني كلام الحقيقة ما فقهته، خرج من شخص يعني كنت أعتقد فيه العلم، ولا أقول إلا أنه في هذه المسألة أخفق، ولا أصفه بالجهل، لكن في هذه المسألة أخفق أخفاق عظيم فيما أرى. قال شوف أخفق أخفاق عظيم، ماذا قال؟ قال: لا يجوز الثناء على ولي الأمر علانية، لأن السلف لم يفعلوا. وش فرحوا هذه الكلمة الحزبيون إذا السورية والإخوان، ولأنه محسوبة أنه يظهر طاعة ولي الأمر ويظهر، فرحوا بكلمتها ونشروها وشكروا له. مش كلام. فرددت على الشخص ولا أذكر اسمه، لا داعي،
رددت عليه بتغريدة، قلت، وهي ما يسمى بالرسائل القصيرة العالمية اللي سموها تويتر، ونصحنا شيخنا الفوزان، نصح الجميع، قال: يجب على الفقه والمعلمين العلم أن يزاحموهم في تويتر وغيرها، وأنا أسميه منجنيق العلم، أن يقرأوا أمم كثيرة، نحمد الله ذلك، يكتب فيه رؤساء الدول يكتبون فيه، والمسرح إذا كانت كبرى تنغمر جنبها المفسدة اليسيرة، كما تعرفون في قصة أبو بصير، كانت مفسدة يسيرة وكانت مصلحة عظيمة. نعم، النبي هدم بيت العباس ليوسع، أو عمر بيت العباس ليوسع المسجد النبوي، هذه مفسدة أنه بيت العباس يهدم، لكن أعطاه تعويض أو كذا لكي يعيش مصلحة
على مدى السنين الناس يجون يصلون 1000 صلاة فماذا قال؟ كنا نتكلم في خطأ من؟ خطأ شخص ردنا عليه وش قال؟ لا لا في هذاك انتهينا منه في رددت عليه في تويتر. أي نعم الذي قال لا تثنوا على ولاة الأمر علانية لأن هذا ليس منهج السلف، فردت عليه قلت بل هو كذلك، بل هو من النصيحة لولي الأمر لأن ألف الناس على حبه، ثم من عثمان أثنى على نفسه لما بغوا عليه وذكر المقتضيات التي تجعلهم يحبونه لينقادون له، فقال كما في صحيح البخاري لقد أكثرتم علي وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا ووسع المسجد بني له بيت في الجنة، فذكرهم ببعض. فإذا كان هو مع التهمة عند البعض من ذكر نفسه يكون بيثني على نفسه، فكيف الثناء على الغير لجمع الناس لمحبة ولي الأمر ليطيعوه؟ يعني أنا أسألكم أي الأمين حكيمة تكون حكيمة؟ أم زارت بنتها ورأت الأب مهمل، يعني جاء فصل الشتاء والأولاد بردين ما جاب لهم ملابس، دخلت هذه الأم تارة تنظر في الأولاد تارة في الزوجة إلى أن قالت هذا الزوج المهمل الفاعل، أو تلك الأم الذي شكت زوجته ابنتها زوجي قصر وكذا تقول كم أسكنك يا بنيتي لعله نسي وعنده مشاغل اعذري وادعي له، أيه الأمين أحكم؟ ها؟ في إحكام المنزل حتى لا تتمرد الزوجة على زوجها بذكر مثالب زوجها تخرج عليه والنظام يختلف المنزل لا شك. فهذا اللي تألف قلب بنتها لحالة زوجها تذكرها المحاسن هي الأم الحكيمة. أما الأم الشرسة النمامة اللي تركز على السلبيات ولا تفعل فعل، يعني حينئذ يفعل الخوارج فعل هذه الأمة السيئة، يأتون ويذكرون المثالب في المجالس، شوفوا الآن النظام الإقامات ذحين، شوفوا الآن وش سووا على البحر وما أدري، هذا الأسلوب أسلوب الخوارج. أي والله لأن زرعوا الكراهية في قلوب الناس على ولاة أمرهم، وليس يقع في حديث الدين النصيحة، والذي من معانيه كما قال ابن رجب تأليف القلوب على محبة الأمر بذكر محاسن والإيجابيات والمشاريع الضخمة اللي قام بها لأمن المواطن وخدمة المواطن، هذا هو الناصح. هذه الوسطية اللي يسمونها نفاق، هذه الوسطية. وخياركم خيار الأمراء من تحبونهم ويحبونكم وتثنون عليه وتدعون لهم ويدعون لكم، تدعون لهم إذا الدعاء لهم ما صار، إيش إظهار الدعاء لهم ما صار، يعني بل قال البربهاري إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم صاحب سنة. فيجب أو ينبغي أن ندعو للسلطان. قال إمام أحمد لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، ذلك لأن بصلاحي تصلح البلاد والعباد. ولا لا، في بعض الناس ما يدعو للسلطان ويرون هذا نفاق أعوذ بالله، ويرون الثناء عليه وما يقوم به من أعمال عظيمة نفاق، يقول هذا يبي فلوس يبي ترقية يبي مدري شلون، الله يهديهم. ومن الوسطية في معاملة ولي الأمر ترك النصح له علانية كما ذكرنا لحديث من كان له نصيحة لسلطان فلا يبدي علانية وليأخذ بيده وليسر إليه فإن قبل منه ذاك ولا فقد أدى الذي عليه، وهذا عامة مذهب الصحابة لا خلاف بينهم. روى ابن سعد في الطبقات قال ابن عباس إذا كنت لابد ناصحا لولي الأمر فبينك وبينه. خرج شخص قبل فترة بمذهب غريب ودي كان سكت عنه، يعني كلنا والله نحترمه ونجله يظهر السنة، لكن أخطأ في المسألة خطأ خطير في الواقع، فجعل كأن الإصرار والإعلان لولي الأمر من قبل الصحابة مسألة مختلف فيها، يعني فصار يقول يجوز النصح لولي الأمر علانية إذا اقتضت المفسدة واجتنبت المصلحة. اجتنبت المفسدة إذا اقتضت المصلحة واجتنبت المفسدة. يا أخي عفوا يا أخي، هذا من الثوابت ليس المتغيرات ترجع المصلحة المفسدة. النبي ذكر في نص ثابت لا يتغير، قال من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية وليخلو به وليسر إليه فإن قبل منه فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. وهذا فهم الصحابة. ابن عباس كما سمعت إن كنت لابد ناصح بينك وبينه. أسامة بن زيد كما في صحيح البخاري قالوا له ألا تنصح لعثمان؟ قال أفرأيتم لو أردت أن أنصح له أنصح له أمامكم جهرة لا أفتح باب شر أكون أول من فتحه أنا. إذن آمن هذا الصحابي أنه لو صنصح علاني يبتدع في دين الصحابة، يقول أول من فتحه إيش أنا. هذا عد عثمان. أما ما أوهمه من كون عبادة نصح لمعاوية علانية خطأ في قضية الذهب بالذهب. لما خالف معاوية كان ولي أمر والناس صاروا يأخذون بالرأي المخالف للحديث، أنكر على الناس بالحديث، ما ربطه بمعاوية. كذا الإمام أحمد أنكر مذهب الجهمية ولم يربط بولي الأمر، ثم لما كان في مجلس اسمعه فيه معاوية رد على معاوية. إذن كانوا إذا ردوا على السلطان في مجلسه، أما يقال النصح لولي الأمر علانية ثم ينصح في المسجد الناس، وين ولي الأمر؟ يقوم المنبر والناس فيهم من فيهم، يعني ما فيهم ولي الأمر، فيهم الصغير والكبير وذي الحاجة، ويجي يقول لهم والحكومة فعلت. هذا صار تهيج ما صار نصح. نصح لم يكون المنصوح موجود ولا هو غير موجود، فكيف تسميه نصح لولي الأمر علانية؟ قل تهيج على ولاية الأمر على الناس أو نصح للناس بالتهيج على ولاية الأمر علانية، لأنه ما في ولي الأمر. كما في حديث أبي سعيد الخدري في ولي أمر عبادة لما تكلم معاوية، معاوية موجود يخطب، لكن وين الثرى من الثريا؟ فهذا إذن مذهب الخوارج، وهو إظهار النصيحة والمثالب لولي الأمر، وهذا سلوك لما يخل بالأمن في المستقبل وخروج الناس كما تعلمون. فقناة الجزيرة كانت تعلن بالنصيحة وتغذي الشوارع بهم، بالمصورين يأتون يلا أخرجوا بالقدوة، فخرجوا على ولاة الأمر، فكانت تلك النكبة التي تعرفون، وكما يسمونها العامة بلغتهم النكسة. طيب، إذن من الوسطية إذا قرر ولي الأمر قرار بالتباعد في المساجد أو نائب ولي الأمر فله طاعة مثل ولي الأمر، لأنه نوبه، بحيث إذا أمرك بكل نائب ولي الأمر فيما هو متعلق بتخصصه تطيعه. فوزارة الشؤون الإسلامية وزيره الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ نائب ولي الأمر في المساجد والدعوة، فإذا قال يبقى التباعد في المساجد فلا تقارن بينك وبين رئيس الحرمين إلا رأى أنها منطقة محدودة ومحاصرة ومعروفة يجوز فيها التقارب، والمساجد كثيرة وكبيرة فلا بد من قانون عام. فالمهم لا تتدخل في اجتهادات ولي الأمر، الأصل طاعته بحسب التخصص الموكول إليه. طاعة الجوازات أن تفعل كيت وكيت حتى تسافر، أطيع ولي الأمر في باب الجوازات. طاعة المرور أن لا تجاوز الشارع الحمراء ولا تجاوز في مكان منعطف إذا صار في خطين. المهم هذه الوسطية، طاعة ولي الأمر ونوابه وترك الخروج عليهم بلسان أو سنان، أو ترك شحن الناس على من يفضح من تعالى على السلطان بالنصح والخروج عليه. لأن بعض الناس كذا، أنا مثلي تجدني أنكر على من، وأسمي أحيانا إذا اقتضى الأمر كما كان السلف يفعلون، على من يذكر ولي الأمر ويربط المنكر به ويهيج عليه، وإذا بأناس كثير من هؤلاء ينفرون مني شخصيا ومن المشايخ الذين يبينون حقيقة هذا الأمر، ويسموني تارة أظن كبير الجامية، كان الجميع رتب يعني، فيهم منهم وسط كبير صغير،
يعني هم يقصدون الإغراق في الرد أو كثرة الرد، فيصير جامي كبير. طيب أحيانا يرد 50% وسط، قليل الرد جامي صغير، مو بصحيح الأمر في الرد وتكراره على حسب المصلحة تكرارا وعدما. كان الإمام أحمد أسكت ونسكت، ولا ما في عندنا جامي كبير وصغير. أصلا محمد بن الجامي عالم جليل أثنى عليه شيخ الفوزان وقال ليس هناك جامية. شيخنا محمد بن الجامي درس العقيدة يعني 40 سنة في جامعة واهتدى على يديه من الجهمية والصوفية، من اهتدى؟ فكيف يعني يعير بأنه لأنه رد على سفر سلمان في فتنة الخليج، طعنهم في عمل ولي الأمر بالاستعانة وغير ذلك، فأنكر عليهم هذا التشويش والفتنة الذي أحدثها والخروج على فتوى العلماء واجتهادهم في هذه المسألة. فلما أنكر عليهم صاروا يسمون كل من أنكر على من خرج على ولاة الأمر من الصحاويين وبين دليله بالدليل ما سبه بالأدلة، صاروا يسمونه جامي. إذن من علامة السروري والإخواني نعم تسمية صاحب السنة الذي ينكر خروج على الأمر تسميته بالجامي، ينفضحون أول ما تسمع يقول هذا جامي فاعلم أنه منهم أو ممن يمشي معهم، والمرء على دين خليله. طيب فلا ينبغي الطعن في قرارات ولي الأمر، وهذا هو ما تفعله السرية. أبرز صفات السرية إظهار الطعن والتشغيب على ولاة أمر هذه البلد بالذات. يقولون أنسب بلد أول ما نبدأ نحكمه السعودية، أن قبلة العالم يجون للحج ويجون، إذا حكمناها حكمت على يدين العالم. يعني يعيشون في وهم. كأذكر بلدة صغيرة كانت تقول الرياض السعودية 60 ونيت ندخل السعودية نحتلها، كلام غريب يعني بعض الناس ما عنده عقل. 60 ونيت أبو غرامارتين بس كل واحدة، أي والله فما أدري وين يعيشون هذول. فعندهم أحلام يقولون السعودية أحسن شيء، نظهر العلم فيها ودعوة الشيخ نواب يحبون الأمر يحبون نحتلها والبلاد بعدها خلاص إمبراطورية لكل العالم. يعني يعيشون في قصر أشعب. تعرفون قصر أشعب؟ حكاها الألباني مرة من مرات. أشعب صاحب الولدان في الحي فقال معشر الولدان أمامنا على يمين الحي قصر مشيد مفتوح الأبواب فيه هدايا، هيا بنا نجري. ويجرون معه وأشعب يجري مع اللبس. نادى منادي يا أشعب نعرف الحي يعني ما فيه قصر. قال لعله حق، ما تدرون كذا يعني أحد بنى قصر وفيه هدايا وفيه. يتكلمون لا واقع، والله الشيطان يزين لهم أعوذ بالله، شيطان يزين لهم سبحان الله حلال. فقالوا السورية أكثر بلد نركز عليها هذا، وش أبرز معالمهم؟ إظهار عيب ولي الأمر هنا. فإذا كرهوا الناس وخرجوا بالشوارع كما حاول سلمان العودة قديما، وفعلا أخرج نزر يسير من هالمتهورين من هالشباب وصار يضرب الإمارة بالقصيم إلى آخره. لحظة واحدة استعد استرح، إلا فروا وقبض على من قبض منهم وانتهى أمرهم. يعني دولة قوية يعني أمنيا سبحان الله العظيم. فصار سلمان بعد كذا يأخذ طور ثاني، أخذ طريقة السورية والشيء، صار يشرح بلوغ المرام في القصيم ويجيب فوائد من هنا ومن بن عثيمين ومن ويجمعها وكتبها باسمه. المهم جمع لها الناس في درس بلوغ المرام. لما جت استفزهم للخروج خرجوا لقيهم يعني مع أول طلقة أو أول استعداد للأمن فروا. قالوا ضعاف ذول، وش أبغى وش السورية تسوي لهم؟ أنا أبغى شيء أعلى رتبة من السورية، أنا أبي سادة العالم كما قال السرور. من هو سرور؟ محمد سرور السرور اللي هو كبير مع علمه السحر. فكان يقول ترى أمراء السعودية ذول أو ملوك السعودية عبيد 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 يحكم الرجل نصراني،
قال ما دام إذن الملك عند أمريكا أو عند الغرب أنا ألحن على اللحن الليبرالي حتى يحبوني ويسودوني. نفس الشيء رجعنا أبو ستين وإيش ونيت غمارتين يحتل رياضة المملكة. نفس الشيء أحلام يعني سبحان الله. وبدأ يلحن على اللحن الليبرالي وإننا يجب أن نتحرر، والمرأة إذا سئل ما حكم النزول في مسبح لإنعاش البدن كذا يعني من المريض وفيه نساء كاسيات عاريات وربيات قال انزل وغض بصرك قل لا إله إلا الله مشي الفتاوى افعل ولا حرج. يبي يحن عشان الناس ذولك يساعدونا في احتلال السعودية يعني ويحطون امبراطور على الرياض ولا على، وإذا حطوك يعني وش تحكم إلا ما حكم مرسي يعني إيش هذا لو حسننا الظن فيه يعني تعرفون منتدى النهضة هذا وسط الرجل يجيب لك نساء متبرجات جمع ملخبط جمع بين الجفاء وبين الغلو وبين ما أنت عارف وش هذا الإنسان. نساء متبرجات يقول ما نريد الحجاب في السعودية نبي إيش التحرر نبي سبحان الله العظيم وش الوسطية هذه؟ ما شفت أحد يجمع بين الجفا والوسطية يعني سمعت من يسميه جوكر كل شوي بوجه. طيب الوسطية في أسلوب نصح الناس هذا من الأمن، لأنك لو كنت جافي غليظ القلب وسببت أحد عند النصح لا يبعد أن تقوم معركة بينك وبينه وعنده قبيلة وانت قبيلة. فيا أخي اللين في النصح، الوسط ألا تترك المنكر ما تنكره، وإذا أنكرت أنكرت أنكر كما قال الله لموسى في أعداء أعداء الله قل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولا ينافي الوسطية أنه أحيانا تستعمل شيء من التخشين فيما لا يرجى منه مفسدة راجحة أو منكر أكبر يسمونه العامة يمون عليك وصاحبك في العمل قيل كيف تفعل كذا تسافر 3 أشهر في سبيل الله تسميها عند التبليغ وتترك عيالك جائعين كل يوم يدقون على الجيران ويأخذون منهم الخبز. اتق الله، تخشين شيئا ما في إنسان يعني يحترمك ما يقول العلماء فيها شيء، لأنه يقول الشدة في مكانها لين. قال النبي إنك امرأ فيك جاهلية، لكن الأصل اللين. إذا الوسطية من التشديد أحيانا في موقعه لا ينافي إيش الوسطية، لأن النبي فعل ذلك لمقتضى وللأصل اللين كما قال في النساء واضربوهن، وقال في الأولاد اضربوا أولادكم للسنة 7، لكن ما قال إذا فقط اضربوهن، قال عظوهن وقال هجروهن. لكن قد يقوم المقتضي وتتواقح المرأة ولا ينفع معها هجر ولا ينفع معها إلا الضرب على كتفها، لكن ضرب غير مبرح لا شك، لتشعر بإيش بهذا من غير أن يؤدي إلى سفك دم أو إلى آخره. هذا في القرآن مذكور، والقرآن هو النبراس. الوسطية في التحذير من المنكرات، ليس من الوسطية قطعا أن يصور الإنسان منكرات النساء وغير ذلك وينشرها ليبين عيب السلطان وأنه يعني متساهل. أولا هذا يدعو للفحشاء وينشر المنكر، بل الوسط أن ينكر بالتي هي أحسن ويرفع للسلطان ما رآه من خلل بالأداب العامة الواجبة، ولا يتدخل باليد فيما لا يستطيعه إلا السلطان. وفي باب أهل البدع فيجوز الإعلان بالرد على مبتدع بالأدلة من أهل العلم، لكن في السلطان لا يعلن. من لا يعلم هذه القضية بدل الأدلة يقول إيش هذه، كما قال لي شخصيا شخص قال إيش هذا التفريق والذات المقدسة التي تكادون يعني تعبدونها، السلطان السلطان. في السلطان تقول لا تعلن النصيحة، في مبتدع ذكر خير ووعظ تقول إيش أجوز يعلن وأرد عليه بالعلم. يا أخي خليها واحد، إيه لأنه عقلاني قلت له ولأمثالي فرقت الأدلة. في باب السلطان للمفسدة العام التي تحصل المتعدية قال من كان له نصيحة للسلطان لا يبدي علانية. في مسألة الخطيب ونحو ذلك قال صلى الله عليه وسلم إيش بئس الخطيب أنت أدخلوه بئس أخو العشيرة، ورد ابن تيمية على البكري في كذا وكذا وجه وإلى غير ذلك. وعائشة قالت تخطب ابن عمر فإن كان مبتدعا وكان عندك قوة تستطيع أن تزجره وأنت مطاع فالحمد لله تسميه كما فعل عمر مع صبيغ، وإذا لم يكن عندك قوة وكنت مستضعفا ويؤدي لمنكر أكبر لا تسميه كما ترك علي تسمية بن الكوة، وهكذا مصالح هذه الوسطية مراعاة المصالح. إذن بحسب الأدلة فرقنا بين السلطان وغيره، لم نفرق تفريقا عقلانيا تريدونه. الوسطية في اتباع المذاهب، الوسطية أن نؤمن أنهم هذول علماء المالك والشافعي والإمام أحمد أجل زهدوا في الدنيا وأقبلوا على دين الله ورزقهم الله فهوما ثاقبة وأفادوا الأمة، لكن لا نغلو فنتعصب فنقول كما قال ابن تيمية مذهبي الحنابلة فلا أخرج عنه ولو جاء الدليل الصريح من قول عالم ثاني يدل على خطأ المذهب. قال ابن تيمية هذا بدعة، هذا غلو. والجفاء أيضا يقول لا أخذ من هذه المذاهب، أخذ من حيث أخذوا. يا أخي خذ بكلام الله والرسول، لكن خذ من كلام العلماء كأحمد ومالك ما تفهم به الآثار، توسط. هذه الوسطية. نعم، فإذا اختلف العلماء فلا تجعل قول عالم حجة على عالم للأدلة الشرعية، هذه الوسطية. قيل لابن تيمية أن هذا القول الذي تقوله يخالف العلماء، فقال خالفت الإجماع أم خالفت علماء بعض العلماء وأخذت بقول علماء آخرين؟ قال لا الثاني. قال ليش تجعل علماءكم حجة على علمائي؟ قال الله تعالى اتبعوا أنزل إليكم من ربكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذه الوسطية، أن ترد إلى الله والرسول عند الاختلاف. والوسطية أن لا تمرر المحرمات باسم الخلاف مطلقا، فتقول هذه اختلفوا فتمرر المحرم ما دام النص ظاهر. أما إذا كانت مسألة اجتهادية فالوسطية حينئذ ما قاله سفيان، قال إذا اختلف العلماء في مسألة اجتهادية تعرضت الأدلة فيها ونحو ذلك فاختار أخوك قول فلا تثرب عليه. الوسطية لا تثرب، فإذا ثربت ما أنت وسطي، لكن إذا ظهر الدليل كتحريم الخروج على الأمر لا يأتي شخص مثل الطريفي ذاك اليوم لما أراد أن ينصر العريفي على الشيخ الفوزان، لأن الشيخ الفوزان ذم العريفي وقال صاحب هوى لما قال إيش، قال اسمع واطع هذا في الرجل والرجلين، أنكر الشيخ الفوزان وقال هذا كلام صاحب هوى. خرج الطريفي يقول أصلا مخطئ الفوزان لما يقول على الرجل هذا يعني صاحب هوى، فإن مسألة الخروج أيضا أصلا مختلف فيها. الله أكبر، والنصوص من راحت، من رأى من أميره شيء نكره فليصبر. والخلاف هذا الشاذ فرق، الوسطي لا يتبع الخلاف الشاذ. قال الإمام أحمد إذا رأيت الرجل يتبع أهل مكة في إيش؟ في المتعة، نكاح المتعة، وأهل المدينة في سماع الغناء، وفي أهل مكة أي نعم أهل الكوفة في النبيذ، فقال هذا فاسق. فأنت يا طريف يعني تتمرر الخروج باسم الخلاف، حرام عليك. هذه السورية تقدم مقدمات علمية الخلاف ومعرفة بالخلاف في زعمك وتمرر الخروج على الأمر، هذا من أخطر الدعوات السورية، لأنه يعجل العلم طعما للخروج وسفك الدم. فإن السرور هكذا قال الإخوان لما انفصل عنهم، أنت يعني دعوتكم ما تأكل عيش، يعني كيف تقعدون في التهريج هذا والضحك ومسرحيات، يتبعونك زبالة الناس، نبي أشراف الناس يتبعونكم، أظهروا العلم وطباعة الكتب وتحقيق الكتب والرجوع إليكم في العلم الحديث وعلى الحديث فوائد، ثم مرروا الخروج حينئذ ذكرونا باللي خرج بعهد عثمان، قال أظهر إنكار المنكر ثم طعنوا في الولاة، من جهة تجمع الناس بأنكم نزيهين يعني تأمر معرض المنكر، ثم مرروا حتى بعد ما يحبوكم الناس مرروا الخروج على عثمان وغيره. فالآن يحبوكم الناس تفتونهم تعطون فوائد، فقول لهم يوم الأيام ومن الفوائد أن تجاهدوا وتخرج على أمركم حتى يحصل التغيير وحقوق الإنسان وغير ذلك. فهذا خطر الطريقة السرورية. نختم محاضرتنا بالوسطية في تربية الأولاد. من المعلوم أن الأسرة هي اللبنة في إصلاح المجتمعات، فإذا لم تحسن مع أسرتك اهتز الأمن، فخرجت أولاد يخشى عليهم، فلا بد أن تراقب ولدك وابنتك. كم من بنت فرت إلى بلاد غربية وصارت تطعن في وطنها وبلادها، ما راقبهم الآباء، ما عرفوا مع من يمشون، وفي أي موقع ينظرون، فتركوا الحبل على الغارب. فحينئذ الوسطية أولا أن تعلم أبنائك تغرزهم العقيدة من نعومة أظفارهم، كما قال يعقوب: ما تعبدون من بعدي. إذا صلحت عقيدة الشخص، ولد صغير ولدك صلحت عقيدته، سهل أن تربطه بالله، عقيدته في الله طيبة، ما يرتبط بالناس، يسقط كل الناس. بالتوحيد تعلمه وصفات الله وتدبر القرآن وتبين له حقوق التوحيد من تحريم الزنا وتحريم حقوق الوالدين والبدع، وتشرح له البدعة، فتنميه على المنهج الوسط اللي كان على السلف، فيرجع حينئذ أن يسقط من رأسه نعم النسويين والسوريين إذا بينت له بالدليل باطلهم، لكن ما عودت على الدليل. إذا جو ناس يأخذونه بزعم يحفظون قرآن ويروح يلعب معهم، شلون ما شفت وش عقيدتهم. أنا مرة شفت نوع من هؤلاء الأولاد، الحمد لله قبل أن يزور عيالي رحت وسطهم سألتهم، يقول نحن نتجمع نحفظ قرآن، دخلت في وسطهم، أنا أب لازم أحرص على أولادي، قلت لهم: وش رأيكم في ذول اللي يسوون المظاهرات والثورات؟ قالوا: هؤلاء هم الأبطال هؤلاء. قلت: أعوذ بالله، من غذاكم أنتم؟ فحينئذ أحرص على أولادي لا يخالط ذول، أعرف من مشايخهم، أعرف إيش يعتقدون بالأسئلة، لمن تقرؤون؟ تكونون على منهجهم في دين الحي القيوم، المرء مع على دين خليله. وأيضا في تربية الولد لا تبسط يدك معه كل البسط، هذا إيش جفاء، كل البسط تعطي وتعطي كل ما يطلب، لأنه اشتط عليك، وقل من جوز سد الخاطر، إياك أن تري محبتك ولدك كل محبتك، فإنه اشتط عليك ولاقب منك تأديب، يعطيه تارة ومنعه تارة، وكما قال عمر: اخشوشان في النعمة لا تدوم. فإنه إذا توظف وظيفة لن يدلله المجتمع، يقول: أبي يعطيني كل شيء، وأنا ما أعطوني ترقية كذا، وما أعطوني وظيفة كذا، ما بهذه الوظيفة، ماذا؟ يصبح عضو فاشل في المجتمع، يختل الأمن حينئذ، ويصبح حاقد على من هو أحسن منه إلى آخره، ويربي فيه الأحقاد والتمرد على مدرائه. فأحسن تربية الولد، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة من كل شر. اللهم احفظ ولاة أمرنا، وجزهم خير على ما يقومون به، فلولا الله ثم جهودهم لما بقينا هنا هذه السويعة نتعلم التوحيد والوسطية في دين رب العبيد، ولا تنعمنا بطعام ولا شراب إذا اختل الأمن. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.